يجوز قراءة القرآن لغير الطاهر والسجود. يعني على الغيب يعني بدون ما يمس القرآن.
لا بدون مس القرآن لأنه مس القرآن يقال فيه ما يقال في القراءة. الأفضل أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. لكن لو مس القرآن وهو غير طاهر ما بيكون ارتكب محرم، لكن بيكون ايش؟ خالف الافضل. لا فرق. نعم،
يعني بالطهارة الوضوء من جنابة.
لا، كلاهما يعني من كان طاهرا من الحدث الاكبر واراد ان يمس القرآن فالافضل ان يتوضأ ويمس القرآن، لكن إن لم يمس القرآن فما ارتكب حراما. كذلك من أراد أن يقرأ من ذاكرته وليس بمسه للمصحف الأفضل أن يقرأ على وضوء، لكن إن قرأ وهو ليس على وضوء ما يكون آثما. أيضا وإياه لا، اللي بتسمع وأنت أكثر من ذلك، اللي بتسمعه بالنسبة لمس القرآن لا يجوز حتى لو كان طاهرا من الجنابة.
بالنسبة للجنابة خاصة
أريد بارك الله فيك تعليقا على قولك اللي بنسمعه أنه ما بيجود للجنوب أن يقرأ القرآن ولا أن يمس القرآن، أليس كذلك؟ هل تسمعه؟ فأنا قلت لك هل تسمعه أكثر من هيك، وهو الجنب لا يجوز أيضا أن يقرأ أو يمس ومثله الذي هو غير جنب لكنه على غير وضوء، فلا يجوز له أن يمس القرآن وهو طاهر من الحدث الأكبر لكنه ليس طاهرا من الحدث الأصغر. أيضا هذا الذي هو غير متوضئ كمان بيقولوا لا يجوز، هذا من تمام ما تسمعه. معليش أنا ما أسألك، بارك الله فيك، ما أسألك عن رأيك، أسألك عن ما تسمع.
لا وما أسمع كمان، يعني وما هو بحمدي وأسمعه
وانا اجبت ليس هناك فرق بين أي ركن من أركان الصلاة من حيث أنه إذا فعل خارج الصلاة لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة، أي ركن من أركان الصلاة إذا فعل خارج الصلاة لا يأخذ حكم الصلاة، يعني الجزء لا يأخذ حكم الكل. يعني مثلا كما نعلم جميعا الإنسان لا تصح صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، إلا بأن يقول الله أكبر. أنا الآن جنب مثلا، بجوز أن يقول الله أكبر؟ بجوز، لكن هذا ركن من أركان الصلاة لا يعطى للجزء حكم الكل. طيب أنا قرأت آية سجدة وأنا جنب، بدي اسجد بجود؟ بيقولوا ما بيجود. ليه؟ لانه هي سجده يا اخي، هي سجده لكن خارج الصلاه. اما اذا بدك تسجدها مثلا انسان نفترض عليه حتى تكون صوره عمليه، عليه سجده تلاوه، عليه سجده تلاوه، قال السلام عليكم ورحمه الله وانتقض وضوءه من هون، بجوز انه يسجد سجدتي سهو؟ الجواب لا. ليه؟ لانه دون من الصلاه. لكن انا عم اقرا القران ومر بايه فيها سجده فسجدت، ها سجودي هنا مثل قولي الله اكبر، لا فرق بينهما ابدا. قولي الله اكبر في الصلاه ركن، سجودي في الصلاه ركن، خارج الصلاه تكبيرتي ما هي ركن، سجودي للتلاوه ليس بركن. وهذا بيتفرع منه شيء ثاني، وهذا ايضا مش معلوم عند كثير من طلبه العلم، وهو نحن هون في الدار هي قبلتنا، وانا جالس هناك قرات ايه بسجد الى الشرق بسجد الى الغرب، لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة إطلاقا. سجود الصلاة يشترط فيها طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة المكان، استقبال القبلة، كل ما يشترط للصلاة سجود إيش؟ لكن سجد التلاوة خارج الصلاة لا يشترط فيها أبدا. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي آخرها واسجد واقترب، سجد المسلمون والمشركون جميعا في المسجد الحرام لهول إيش عظمة هذه الآيات. لا شك أنه هدول كما تشاهدهم في المسجد الحرام شيء مستقبل القبلة، شيء منحرف عن القبلة. نحن بنشوف المسلمين اليوم بسبب عدم انتباههم وكثرة غفلتهم هن في الصلاة منحرفين عن الكعبة. شاهدتوا هيك شيء ولا ما شاهدتوا؟ منحرفين عن الكعبة. هذا نحن شاهدناه. لذلك العلماء يقولون بالنسبة للذي يشاهد الكعبة يجب أن يستقبل عينها، والذي لا يشاهد الكعبة يكفي أن يستقبل جهتها. ولذلك قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة لمين؟ للبعيد عن الكعبة التي لا يشاهدها. أما من كان في المسجد الحرام سواء في الأرض أو فوق لازم يستقبل عين الكعبة. ولذلك مع الأسف لجهل الناس والحجاج إلى بيت الله الحرام بيروهم شأن يؤدوا فريضة هي فريضة الحج بيضيعوا فرائض صلوات بيضيعوها. ليه؟ ما في عنده العلم أنه هناك في المسجد الحرام يجب أن تستقبل عين الكعبة ولو في زاوية من الزوايا. يعني مثلا هاي الكعبة معلش استقبلت هون أو استقبلت هون، أما استقبل هيك ما صاحب صلاة. أيوة. فقصدي أن أقول هذا السجود الذي سجده الرسول عليه السلام لما قرأ واسجد واقترب وسجد معه المؤمنون وسجد معه المشركون كانوا كما هم يعني سجدوا، شيء اللي مستقبل عين الكعبة، شيء منحرف عنها يمينا شيء يسارا، جلوس طبيعي تماما. فلذلك المسألة تحتاج الحقيقة إلى دقة وإلى تحرير. فنحن نقول قراءة القرآن يجوز في كل أحواله طاهرا أم جنوبا. لماذا؟ لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحواله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام وهو جنب، وما يغتسل حتى في رمضان إلا قبيل الفجر قبل الإمساك، قبل الإمساك، قبل الإمساك. فيغتسل. إذن هو عليه السلام نام جنبا لبيان جواز هذا، لكن الأفضل أيضا لا تنام إلا على طهارة. الشاهد، لما الرسول نام جنبا كان من سنته أنه لا ينام إلا بعد ما يقرأ سورة تبارك، كان من هديه لا ينام إلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، المعوذتين، قل والله أحد، هذه ما كان يتركها. النساء الحيض، هلا بنوسع الموضوع شوية أكثر، النساء الحيض اللي تبقى المرأة 5 أيام 6 أيام 7 أيام أكثر أقل، هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. هذه نحن نحرمها من ذكر الله عز وجل وتلاوة كلام الله عز وجل طيلة هذه المدة، لأن الشرع منعها أن تصلي وهي حائض، لا. ولذلك جاءت أحاديث هناك تؤكد لنا هذا التيسير في الدين، سواء للجنب أو للمرأة الحائض. أما الجنب فقد ذكرت آنفا الحديث، وهو من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فحينا يكون طاهرا وهذا هو الغالب، وحين يكون جنبا وهذا هو النادر، وكما ذكرت آنفا لا يغتسل حتى في رمضان أحيانا إلا قبيل أذان الفجر. هذا للتيسير على الناس، وإلا هو عليه السلام أمر المسلم أن لا ينام إلا على طهارة، وإذا لم يتيسر له الطهارة الكبرى وهي الغسل فعلى وضوء، انتبه بقى، على وضوء. إذا ما تيسر له الوضوء بتيمم بالجدار. كل هذا تطبيق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا بالنسبة للجنوب. نجي للمرأة الحائض أيضا، كما قلنا آنفا المرأة الحائض بدها تنام، ما تقرأ آية الكرسي عشان تكون في حرز من الشيطان. تعرفوا قصة أبي هريرة لما كان يحرس التمر في بيت مال المسلمين، وإذا به يرى شخصا ما بيعرف من أين دخل، يأخذ من التمر وبيعبي في عبه، هجم عليه ومسكه، فدخل عليه وقال له أنا أب لي أولاد وما في عندنا طعام، فرقى قلبه عليه وأطلق سبيله. في الصباح قص أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قصته، قال ذاك شيطان وسيعود إليك. وفعلا ثاني ليلة وهو ناطور يحرس التمر دخل كمان أمسك به، أيضا تحنن وأشفق عليه وترك 3 مرات. نعم، أعلمه الرسول أنه شيطان 3 مرات. ثالث مرة قال له صدقك أيضا وهو كذوب وسيعود إليك، رجع كمان تستعطفه، قال له الرسول أخبرني بأنك شيطان لن أدع. قال له دعني وأقدم إليك نصيحة، وهنا شاهد. قال له ما هي؟ قال لا تضع جنبك إلا بعد أن تقرأ آية الكرسي فإنك إذا فعلت ذلك لن يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن. طب أنت راح لعند الرسول عليه السلام قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هذه سبحان الله الآية، هذه آية الكرسي من بركاتها أنها تحفظ المسلم من شر الإنس والجن. المرأة الحائض خاصة إذا كانت وحيدة ما تقرأ آية الكرسي مشان تحصن حالها من شر الإنس والجن؟ ما في عندنا دليل يمنعها من أن تقرأ القرآن، لكن اللي يمنعه بينظروا أن القرآن ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. يا جماعة لا يلزم أن يعطى حكم الكل للجزء، لا هذا غلط. ولذلك جاء حديثان يؤكدان هذه الناحية. الحديث الأول لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة، وحج معه أصحابه نحو 100,000 حاج كان معه عليه السلام، وحج معه نساؤه 9 حججنا معه. طبعا كما تعلمون يومئذ الحج كان على الدواب خاصة على الجمال، كانوا مراحل منزلا منزلا. اقتربوا من مكة ونزلوا في منزل في مكان اسمه سرف، سرف نصبوا الخيام ونزلوا الرجال والنساء في هذه الخيام، ورسول عليه السلام يتفقد طبعا أمته في كل مكان. دخل على عائشة وإذا به يجدها تبكي. ما لك تبكين؟ أنفستي، يعني جاءك الحيض؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج. هنا الشاهد، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. الآن نسألكم، الحاج شو بيعمل؟ ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن. طيب بيطوف البيت؟ بيطوف البيت. بيصلي؟ بيصلي. بيذكر الله؟ الرسول منعها فقط من شيئين، صلاة وطواف. اصنعي ما يصنع الحاج، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. هذا الحديث بحل مشاكل للناس الغافلين والجاهلين لأحكام الشريعة. قد يكون الرجل زوجته معه فيأتيها العادة الشهرية رغم أنفه، رغم أنفها، ويبدأ يتركها بأن لا أعدي بالزاوية الفلانية من المسجد. هذا ما بيجوز، هذا حرام. المرأة الحائض ما بيجوز تدخل المسجد. منين جاء هذا الحكم؟ الرسول عم يقول للحائض اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، معنى هذا كلام ادخل المسجد لكن لا تصلي ولا تطوفي. إذا حلت مشكلة كبيرة جدا بهذا الحديث، وهو في صحيح البخاري، في أصح الكتب بعد القرآن في صحيح البخاري. فهذا حديث دلنا على أن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، تمنع من الصلاة، وإذا كانت حاجة أو معتمرة تمنع من الطواف. حديث آخر في صحيح مسلم قال عليه السلام يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة هي بساط يصلى عليه، يعني بيقول اليوم سجادة الصلاة، سجادة الصلاة. قالت يا رسول الله إني حائض، إني حائض. هو كان في المسجد، هي كانت في الحجرة. قال يا عائشة ناولين الخمرة، يعني من الحجرة. قالت يا رسول الله أنا حائض أولا، كيف أدخل المسجد وكيف أمس في السجادة؟ فأجابها بجواب يدخل المخ تماما، إن حيضتك ليست في يدك. الحيضة هو الدم، يعني دم الحيض. قال له شو بيمنعك انك اولا تتناولي سجادة وثانيا تناوليني اياها وانا في المسجد؟ ان حيضتك ليست في يدك. اذا كانت الحيضة ليست في اليد فهل هي في الرجل؟ جواب لا. اذا ما الذي يمنعها ان تدخل المسجد؟ لا شيء في الكتاب او في السنة يمنع المرأة أن تدخل المسجد، يمنع المرأة أن تقرأ القرآن، يمنع المرأة أن تمس القرآن، لا شيء من هذا أبدا. وإنما هناك آراء لا شك لعلماء ذهبوا باجتهاداتهم إلى المنع من هذه الأشياء، لكن سنة الله أرحم بنا من كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصف بما لم يوصف به أحد من قبله فضلا أو من بعده. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا هو جاء بمثل هذه الأحكام تيسيرا للناس، لكن قال لهم في أفضل في جائز، فالناس وهو نشاطهم، هل يريد الأفضل يأتي بالأفضل، هل يريد يترخص يأتي بالرخصة. وعلى هذا نقول الحائض والجنوب كلاهما يجوز لهم مس القرآن، قراءة القرآن، لكن المرأة لا تستطيع أن تطهر فما نقول لها تطهري، أما الجنوب يستطيع أن يتطهر فنقول تطهر، ليس فقط لمس القرآن بل ولو لقراءة القرآن من ذهنك ومن حافظتك. هذا الذي نعتقده وندين الله به. يا أبو ليلى بدنا الأشرطة إذا كانت معروفة عندك اللي فيها نفس الموضوع اللي تحدثنا فيه حول كفر العملي والكفر الاعتقادي.
نعم
شيخ. اظن في عندك اشرطة.
الاشرطة الاخيرة شيخ.
الله يهديك.
نعم.
الله يهديك. انا شو بقول؟ بدنا الاشرطة اللي فيها الموضوع اللي طرقناه اخيرا. نعم. قلت لي انت نفس الشريط.
نعم.
في اشرطة ذاكرها انت ولا؟
غيرها شيخنا.
أشرطة يا أخي أشرطة، عندك أشرطة جلسات لنا حول هذا الموضوع تكرر مرارا وتكرارا. ومثل ما بيقول صاحبنا القديم أنه كل جلسة بيكون في فائدة.
نعم.
هل أشرطة هي موجودة عندك؟
طبعا موجودة.
طيب اجمع ليها وسجل لي منها نسخ
إن شاء الله.
إن
شاء الله.
كيف؟
بتقرا القران اذا فيها اية تسجل. وما سجلت ما سجلت.
كمين هذا هذا سؤال طيب. هذا سؤال طيب يا ابو احمد. الجواب مثل ما حكينا عن قراءة القران على طهارة وعلى غير طهارة. ايوه. السجود هو السنة. لكن ليس فرضا بمعنى اذا تركت اثمت. لا. والدليل أن عمر الخطاب الخليفة الراشد والمميز بشهادة الرسول أنه الفاروق إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، خطب المسلمين يوما خطبة الجمعة ف سجأت سجدة، نزل من المنبر وسجد، وسجد الناس جميعا. اجت خطبة ثانية وتلا سجدة، فتهيأ الناس للسجود، فقال مو بس ما سجد، أعطاهم درس، قال يا أيها الناس إن الله عز وجل لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء، فلم يسجد إلا أن نشاء، شو معناها؟ يعني مو فرض علينا. فإذا بتريد تتقرب إلى الله عز وجل جاءت آية سجد أسجد، هذا هو الأفضل. لا ما سجد ما بتكون آثم، لأن أمير المؤمنين عمر الخطاب وعلى مشهد من كل الجماعة الصحابة وغيرهم من كبار التابعين قال إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء، إذن ليس هذا فرضا. وهذا أيضا من اليسر الذي كثير من الناس بسبب عدم معرفتهم بهذا الحكم يتحرجون، بتلاقي الواحد مقبوض بده يسجد لأمر ما لظرف ما ما يستطيع، كأنه بيشعر أنه هو إيش آثم. لا ليس الأمر كذلك، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شو رأيك أنت تروح تنام؟ يلا
بالنسبة للسؤال تبع في الكعبة، لو الإنسان استقبل التجويه حج إسماعيل وليس كامل مع الكعبة،
لا ما بيكون استقبل الكعبة، ما بيكون استقبل الكعبة.
أنا إذا
شفت
زاوية
يعني زاوية
يستقبل
زاوية الكعبة، لابد ما يستقبل من الكعبة شيئا. أما التجويف هاي اللي عم يحكي عنها وانا ما في كعبة، أما لو استقبل الحطيم الجدار
اللي هو أصل من الكعبة، أصل من الكعبة
الجدار هذا المقوض
اللي هو بسموه شيخنا حجر إسماعيل الحجر،
إيه
هذا من الكعبة شيخنا.
أما أقول لو استقبل هذا الجدار القصير هذا جائز لأنه من الكعبة. لا هو قال الفجوة، فجوة
فجوة بين الكعبة وبين
الباب، يعني يعني بيفوتوا لجوا وبيصلوا بالحجر، يعني هاي بيفوتوا
من الكعبة صح.
هو عم يسأل استقبل الفجوة، هذا استقبل الفراغ ما استقبل الكعبة، أما استقبل زاوية الباب هذا الجدار
من هون أو من هون هذا واحد.
شيخي لعدم وجود البناء
العلماء اختلفوا هل يجوز أن يصلي على ظهر الكعبة؟ ليش اختلفوا؟ لأنه إذا صلى على ظهر الكعبة ما بيكون استقبل شيئا من الكعبة، لا بجوف الكعبة الرسول صلى، هذا بعد ثاني. بس أنا قصدي بينكم الآن أنه لماذا تساءلوا هذا السؤال، هل يجوز أن يصلي على ظهر الكعبة؟ قالوا لا. لما؟ لأنه يستقبل الهواء ولا يستقبل شيئا من بنيان الكعبة. لو فرضنا على سطح الكعبة تحجيرة، يعني بلوك سطح بلوك أو سطح بلوكتين أو إلى آخره، وهذا من الكعبة يكون استقبل الكعبة هو صاحب الصلاة على جوف الكعبة. فالذين قالوا ما بتصح الصلاة لاحظوا هذه ملاحظة، أنه ما استقبل شيئا من الكعبة. فإذا كان هناك إطار جدار مهما كان ارتفاعه فهو من الكعبة، فإذا استقبله فتكون صلاته صحيحة. الصلاة في جوف الكعبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة في جوف الكعبة وصلى ركعتين، ووصف لنا بلال أنه صلى بين العمودين وبينه وبين الكعبة نحو ذراعين. لما خرج استقبله الصحابة، كان منهم عبد الله بن عمر، فسأل بلالا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة؟ قال صلى ركعتين بين العمودين وبين وبين جدار الكعبة ذراعين. ولما خرج قالت أرادت عائشة الحريصة على اتباع الرسول عليه السلام زوجها، أرادت أن تصلي في جوف الكعبة، والكعبة يومئذ كما هو اليوم باب عالي لا يمكن الدخول إلا بمثل هذا السلوح. فقال عليه السلام لعائشة صلي في الهجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما بنوا الكعبة كان أصاب حريق في الجاهلية فجددوا بناء الكعبة. قال عليه السلام قصرت بهم النفقة فما بنوا تمام الكعبة الحجر. قال صلي في الحجر فإن قومتي حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة على مستوى الأرض ولبنيتها على أساس إبراهيم، يعني أدخل الحجر في الكعبة ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. على ضعفاء الإيمان أن يتضعضع إيمانهم إذا ما هدم كعبته فترك الكعبة كما هي، هذه من السياسة الشرعية النبوية الحكيمة. إذا الرسول صلى في يوم الكعبة، قد كان في رسول الله أسوة حسنة. إذا طول بالك عليه ولا فكرك طولت بالك المدة كلها. الأصل بارك الله فيك هو الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لهذه الآية ولأحاديث كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواز تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم، فأجاب بالجواز، فامتنع ناس أن يفعلوا ذلك. قال ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله، أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. هذا حديث. حديث آخر، جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوه، سألوا أهله عن صيامه في النهار، صيامه في الليل وإتيانه للنساء، فقلنا إنه يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء. فوجئوا بهذا الخبر، كانوا هم يتصورون الرسول عليه السلام تصور الراهب معرض عن الدنيا، يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، وشو بده بالنساء؟ راهب. جاءهم الجواب على خلاف ما كان يتوهمون.
إذا ليش
يصوم الدهر؟ ليش يصوم الليل؟ ليه يا أخي ما يكيف مع النساء؟ مدام الله غفر له. أما نحن ما الله غفرنا، إذن لازم نجتهد في العبادة حتى أيه الله يغفر لنا. واحد منهم قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أخشى، ثاني قال أما أنا فأصوم الليل ولا أنام، وآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء. نعيش رائع، انصرفوا متعاهدين على هذا. شوي اجى الرسول حدثته النساء بما سمعنا من الرهط،
دخل المسجد جمع الصحابي وخطب فيه. قال لهم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. يعني واحد يقول أصول الدهر ولا أصول، واحد يقول أصول الهيل ولا أصول، واحد يقول لا أصول الهيل. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني
هي اجت الإشارة. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي ليس مني. إذن رسول الله قدوة المسلمين، هي القاعدة. لكن هذا مش معنى أن كل شيء هو فعله نحن نفعله. نحن حديثنا هلا عملتي أنه إله تسعة من النسوة، لا نحن ما منتزوج، لكن القاعدة شو القاعدة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك العلماء شو بيقولوا؟ كل فعل فعله الرسول عليه السلام فالأصل الاقتداء به، إلا إذا قام الدليل أن هذا خاص به، حينئذ نقول هذا ما يجوز الاقتداء به. مثلا تزوج تسع من النساء، بل تزوج أكثر، لكن مات عن تسع، ليه ما بيجوز نحن نتزوج؟ فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه؟ في نعم الآية معروفة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن تعرف أنت يا أبو أحمد أن بعض المفسرين فسروها تزوجوا بدون عدد، تزوجوا ما شئتم من النساء، ثلاثة وأربعة أربعة، اجمعوا ندوم في أحد مقصود. لا، أنا أهدف إلى شيء مهم جدا. لما بقول لك تعرف انه في علماء مفسرين فسروا الآية هيك، قصدي بين لك أهمية السنة، لأنه السنة هي اللي بتفسر القرآن. جاء رجل كان مشركا ككل الصحابة قبل مجيء الرسول، كانوا مشركين وكان ما عنده شرع يحكمهم. إجا واحد متزوج تسعة، أسلم وتحته تسعة، فقال له عليه السلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. إذن هذا صار حكم للناس يتزوجوا أربعة ولا يزيدوا. فكون الرسول يتزوج تسعة وأكثر هي خصوصية له، لأنه أنت تعرف أنه أحكام الشريعة ما تنحصر لا بمية ولا بألف ولا بألوف مؤلفة. فكل فعل فعله الرسول بدنا نقول هي خاصة بالرسول بدون دليل، معناه ضيعنا الشريعة كلها بدعوى أنه الرسول هذا خاص به. لا، اعكس تصب، قل الأصل أن نقتدي بالرسول عليه السلام إلا ما نهانا الرسول عن الاقتداء به. مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الليل والنهار لا يفطر، لا بيفطر مساء ولا بيتسحر صباحا، يلا صايم 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 صايم. بعض الصحابة أرادوا أن يقتدوا بالرسول في هذا الصيام فنهاهم، ظنوا أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فقال لهم: لا تواصلوا، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن هي حالة خاصة، ولذلك نهى أعبد الناس في زمانه عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كان يقوم الليل ويصوم الدهر كله، وزوج أبوه بفتاة من قريش وكأنه ما تزوج، وبعد ما تزوجوا سأل كنة كيفك وزوجك، فأجابت بجواب عربي لطيف جدا، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. شكاه إلى الرسول عليه السلام أنه أزوجناه مشان يتم أعذاب، فقال له عليه السلام بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء، قال قد كان ذلك يا رسول الله، قال فصم من كل شهر 3 أيام والحسن بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر 12 سنة كل شهر 30 إيش 30 أيوة، فكأنك صمت الدهر كله. كان يقوم الليل ويختم كل ليلة ختمة قرآن، كل ليلة ختمة قرآن. قال له أقرأ القرآن في كل شهر مرة. كان يقول ويا فرق ما يقوله هو وما يقوله شباب اليوم، شباب اليوم بيتركوا الفرائض، تنصحهم بتذكرهم بيقول لك بكير بكير علينا الله. إذا الأب مثلا صالح بينصح ابنه صار 15-16 يقول لا حين بكير، هذا صاحبنا عبد الله بن عمرو بن العاص بالعكس، قال له يا رسول الله أنت بتقول لي صوم 3 أيام، أنا شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. كان يخفف من بولواءه لكنه يتجاوب معه فيما يتعلق بالصيام، ما كان يرضى هذا الغلام بنصيحة الرسول عليه السلام، لأنه كان يشعر أنه هذه شفقة منه عليه مش فرض عليه، فكان يطمع في المزيد، فبقي عليه السلام يزيد فيما يتعلق بالصيام حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. نزل من 3 أيام كل شهر إلى نصف الشهر، يصوم نصف الشهر. أخيرا قال له صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى، كأنه ينبهه أنه لنفسك عليك حقا، أنت إذا صمت الدهر تهزل تضعف تمرض، إذا لقيت العدو بتفر منه، لذلك اجمع بين الحقين، حق البدن وحق الرب تبارك وتعالى والعبادة. هذا بالنسبة للصيام. بالنسبة للقيام قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال له أيضا يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، وهكذا اقرأ القرآن في كل نصف شهر، إني شاب إن بي قوة، إلى أن قال له عليه السلام اقرأ القرآن في 3 ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وفارقه على هذا الأساس. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش ابن عمر ما عاش بعد منه زمن طويل، صار شيخ مثل حكايتي خالد قوة ضعف نشاطه اللي كان يفتخر فيه وهو شاب، كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات لا يثاب عليها، لكن لا يجوز أن نعكس ونقول في كل شيء ثبت عنا أن الرسول فعله لعل هذا من خصوصياته نقول له اجعل لعل عند ذاك الكوكب لأن الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت رأيت عائشة الذكية الفطنة الكيسة العالمة وكل خير فيها شافت الرسول صلى في جوف الكعبة هي بدها تصلي في جوف الكعبة ما إجاها أمر من الرسول إجاها أمر من الرسول في دماغها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولذلك هي ما كانت بحاجة لتنبيه خاص على هذه القدوة المعينة أخذت القاعدة والمبدأ لكن الرسول عليه السلام قال له ليش تتبع حارق وأنت امرأة وتطلع وتصلي فوق صلي في الحجر فإنه من الكعبة إلى آخره ولعلنا ننهي هذه الجلسة لينصرف إخواننا رافدين وخاصة أنه أبو همام يعني ما من عادته أنه ينوص عيونه ويزغره لكن الآن عذر معه فينصرف إلى زوجته لأن زوجته وضعت أمس ولذلك يتباركوا له إن شاء الله
مبارك
وربنا يكون في عون جميعا
كمان جوابي أنا صارت حديثين لا يقبل الله أو عدم قبول صلاة الشارب الخمر
والعقدابة
ذكروا الإجماع لكن الإجماع هذا ما في أعتقد وشفنا يعني هناك إجماع
طبعا في إجماع أظن أنت تعرف رأينا في الإجماع في إجماع الذي هو سبيل المؤمنين يعني الذي هو معلوم من الدين الضرورة هذا الإجماع الذي هو حجة ولا يجوز مخالفته أما إذا كان إجماع نظريا هذا قد يصح وقد لا يصح لكن نحن ننظر دائما فيما يتعلق بالمسألة ابن تيمية رحمه الله له كلمة كان يجاب خصومه فيها وينصح اتباعه وانا كذلك معه لا نقول قولا لم نسبق اليه لا نقول قولا لم نسبق اليه مثلا من شرب الخمر لم تقبل له صلاته 40 يوما انا قلت لك من قبل احمل هذا الحديث على محمل معنى الحديث الاول إلا أن تجد مانعا الآن المانع عندنا أننا لا نعلم أحدا من علماء السلف قال لأن الذي شرب الخمر وصار يصلي وهو يدري ما يقول أن صلاته باطلة فلو ثبت عندنا أن أحدا قال بهذا ألحقنا الحديث من الحديث الأول وبذلك أظن يتم الجواب
لكن صارت عدم القبول ما المراد منه
هذا أمر سهل مثل لا إيمان لمن لا أمانة له قبول الكامل يعني
من وصل من ذهب إلى عرافة وصدق من خلف
كذلك
وصلت 40 من هذا المال
كذلك نعم
جزاكم الله خير شيخ
وإياكم إن شاء الله
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به
نعم
ما من امرأة تتحلى ذهبا تظهره
نعم
طبعا أنتم ضعفتم هذا الحديث بناء على أن امرأة ربعي مجهولة
نعم
لجهالة امرأة ربعي
نعم
فما أدري يعني عندي وجهة نظر
نعم
عندي وجهة نظر أن هذا الحديث ينبغي أن يصحح ما عدا طبعا ما عدا لفظة تظهره باقي الحديث له شواهد كثيرة من هذه الشواهد طبعا حديث أبي هريرة بأن يحلق حبيبه حلقة من نار إلى آخره وحديث أسماء بنت يزيد طبعا من طريقي محمود بن عمرو وشهر بن حوشب وحديث أم سلمة في شعائر من ذهب وحديث عائشة في قلبين ملويين من ذهب
نعم
وحديث بنت هبيرة وسلسلة فاطمة
نعم.
أنا أظن الله أعلم أن هذه الأحاديث كلها شواهد لحديث امرأة ربعي ما عدا لفظة تظهره طبعا ليس له شاهد.
طيب ما هو المكسب أو ما هو المخسر إذا تركناه على ضعفه؟ ما الذي خسرناه؟
نعم المكسب طال عمرك أن هذا حديث امرأة ربعي صريح جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من التحلي بالذهب مطلقا في وقت من الأوقات.
إيه وتلك الأحاديث الأخرى؟
تلك الأحاديث الأخرى يعني ليست فيها تلك الصراحة.
فإذن الموضوع في هذا الحديث الذي فيه الجهالة ليس التفرد فيه فقط بجملة لا تظهره.
نعم
هناك شيء آخر يزيد على تلك الأحاديث، ولذلك فلو أعدت السؤال محددا وقد كان مذكورا من قبله، ما الذي نخسره إذا تركنا الحديث على ضعفه؟
نعم
هنا الآن يتحدد المقصود، ما الذي نخسره؟
الذي نخسره يعني عموم الحديث.
طيب
عموم حديث ربعي.
إذا نحن بحاجة إلى تدعيم هذا العموم.
نعم
فهل هناك دعم؟
يعني الدعم هو مجموع ما يستفاد من الأحاديث الشواهد التي ذكرتها.
لا هذا ليس جوابا.
نعم
لأنك قلت أن هذه الشواهد
نعم.
أو على الأقل أنه أنا الآن الشواهد ليست في ذهني أولا ثم ولا هي في مرمى نظري.
نعم.
هذه الشواهد قلت وذكرت من جملتها من أحب أن يطوق.
نعم.
هذه الشواهد خاصة والحديث المراد تقويته عام.
نعم
ولذلك فمسألة الشواهد أخي فيها شيء من الدقة ينبغي الانتباه إليها.
نعم.
ولو صحي هذا الحديث
نعم.
لا بقيت الحجة على أني أجبت عنها من جهة النظر، بقيت حجة أن الإنكار للذهب المحلق كان لأنها تظهره.
نعم
فحينئذ نريد أن نصله فنفسد.
نعم
خلاصة الكلام.
نعم
في حديث المرأة هذه أمران اثنان
نعم.
بحاجة إلى دعم.
نعم
أحدهما كما تعلم تظهره.
نعم
وهذا جوابه أنه ليس قيدا.
نعم
كما أنا شرحت ذلك فيما أذكر في أداب الزفاف.
نعم
الآخر هذا العموم.
نعم.
ثم هذا العموم لابد من تخصيصه.
نعم.
حتى لا نعطل أدلة أخرى تبيح الذهب بعامة للنساء. هذا ما يحضرني من الجواب، ولعلنا إذا شرفتنا نتوسع في البحث معك في هذا الحديث وفي غيره إن شاء الله، ولكن ما يكون بتلك الحرارة التي أعرفها منك في بلدك.
إن شاء الله جزاكم الله
خيرا.
أهلا وسهلا. ما عندكم الآن برد في الوقت الحاضر؟
بلى
في برد؟
بلى يوجد عندنا
برد نتحمله نحن أم لا نتحمله؟
والله أظن أنكم لابد أن تتحفظوا ببعض الألبسة ولو في الشنطة، لأنه الجو عندنا قلبة.
نعم
قلبة، يوم يومين برد يوم يومين معتدل. أنا الآن أكلمك ومن مكتبتي.
نعم.
ولما دخلت مكتبتي مستيقظا من فراشي شعرت بشيء من البرودة
ما شاء الله،
فعدت وتخمرت بالخمار.
ما شاء الله.
فأنا أكلمك الآن وعلى رأس الخمار.
أهانكم الله. أهانكم الله.
بينما قبل هذا اليوم ما فعلت ذلك.
نعم.
هنا الشاهد.
الجو متقلب. نعم.
ولذلك فلما لابد من أن تحتاطوا.
إن شاء الله.
يعني جيبوا شو اسمه ما أدري ماذا تسمونها، وأنا الآن دائما أذكرك بخير.
جزاكم الله خير.
فأنا لابس، نحن بنسميها بالشام الصدرية التي كنت تفضلت بها.
نعم البلوفر، هنا نسميه البلوفر وهي تسمية إنجليزية.
أي هكذا يبدو. المهم هذه المخططة بالأزرق والأبيض.
نعم نعم.
وأنا مدثر بها الآن.
ما شاء الله.
أي نعم، فنذكرك دائما.
جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أبو عبد الرحمن، ما في مؤلفات أخرى لكم نزلت قريبا في الأسواق؟
والله ما أظن في شيء جديد.
نعم.
إلا طباعة.
نعم.
فمثلا المجلد الخامس هذا جديد لابد وصلكم.
أي نعم عندنا هذا. نعم.
الآن تحت الطبع.
نعم.
المجلد الأول والثاني من الصحيحة.
نعم.
إعادة طبع المجلد الأول والثاني من الصحيحة.
ما شاء الله.
والمجلد الخامس من الضعيفة.
ما شاء الله.
تحت الطبع يعني.
نعم.
كذلك المجلد
خير إن شاء الله.
كذلك المجلد الثالث.
نعم.
من مختصر البخاري.
نعم.
تحت الطبع.
ما شاء الله.
الثاني جاءكم؟
الثاني نعم موجود. نعم.
هذا هو.
جزاكم الله خيرا.
كذلك حجاب المرأة المسلمة.
نعم.
يكاد قريبا ينشر إن شاء الله.
إن شاء الله.
باسم جلباب المرأة المسلمة.
ما شاء الله.
أي نعم.
ما شاء الله على خير إن شاء الله.
الله يجعلك بخير. هل من حاجة أخرى؟
هل من خدمة من هنا أبو عبد الرحمن؟
سلامتك وجزاك الله خير.
سلامي إلى الأهل والأولاد.
يصل إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينزل يدفن الميت، أو يعني يشترط أن لا يكون الرجل قارف أهله تلك الليلة، هذا الحديث على ماذا يحمل؟
ماذا يحمل؟ كيف يعني؟ يعني هو
يعني هل يأثم من ينزل ولا الأمر يعني إرشاد فقط؟
الذي ينزل يعني وهو قد قارب.
نعم.
إذا كان يعلم الحكم بيكون نازل.
سبحان الله، يعني مع أنه خالي ولكن يعني كنت أنا يعني كان كل ذهابي من أجل إن شاء الله الموعظة العامة للعائلة، لأن الميت هذا أفضى إلى ربه. سبحان الله ذكرت الناس قلت لهم يعني أنه هكذا، فكأنهم يعني استغربوا الأمر، يعني إيش هذا اللي تحكي، وجلسوا وصفنوا فترة من الزمان ينتظروا إيش بهم ساوا وإيش بهم يعملوا. فقلت يا إخوة بارك الله فيكم اثنين ثلاثة ينزلون، يعني ما هو شرط أقارب، لأن تعود الناس شيخي أولاده أو إخوانه أو قرابة، قلت أي إنسان ما يشترط يعني أن ينزل يعني يواري الجسد. فهم يعني بعد ما ذكرت كلامي هذا ونصحي لهم أحجموا. ما أدري شو السبب يعني.
الشيخ يقول للأنثى وليس للذكر.
إيش
قلت له شيخي لما تحدثنا في الموضوع هذا؟ قلت له إن كانت امرأة الميتة لا ينزل يلحدها.
هذا صحيح.
لا ينزل يلحدها من قارف أهله تلك الليلة، أما إن كان رجل فلا عليه.
هذا صحيح. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، هذا علم جديد.
من الشيخ.
أنا سألني أمس شيخي واحد يقول لي إيش الحكمة؟ طبعا إحنا عندنا الأحكام الشرعية يعني لا تعلل إلا إذا جاء في الشرع الحكيم. قلت ممكن أنا أعطيك علة الآن من عندي. فجيد الآن هذه يعني العلة شيخ اللي ذكرتها
بعض المشكلة لأنه لا يزال
أهل الفلسفة بيسألوا شو الحكمة.
أيوة أنا قلت له ممكن أنا أعطيك الآن علة ولكن قد لا تقتنع فيها أنت.
السلام عليكم. تحط له جوع
والله يعني احتمال أنه يعني أن يكون من أجل أنه هذا الرجل استمتع بالدنيا هذه الليلة وهذا عمل آخرة جزاك الله خير. ف يعني فأولى منه من لم يستمتع بالدنيا. قلت له لكن ممكن أنت ترفض هذا يعني الشيء أو غيرك. أي نعم فالأمر يعني فيه أخذ ورد. بس هو انبسط قال لي والله تعليلك منطقي يا شيخ. هذا واحد من الموجودين. أما الآن شيخي كونها أنثى أو الحكم يخص الأنثى فأوضح يكون. نعم جزاكم الله خير
شيخي. أخذنا تخصيص الأنثى عن الذكر من نفس النص اللي هو يعني حمل الشغل على محملها.
كلمت كذا فواحد جاني بعد ما انا انزويت انا واخوتي انزوينا في زاوية وهم حتى طبعا ما استجابوا يعني. فجاني قال يا شيخ بارك الله فيك كلمتك طيبة وكذا ما شاء الله بس يا اخي هذا والله ما عمرنا سمعنا فيه. تبارك الله فيك يعني تأخذ الآن الأمة كم تطبق من دين الله عز وجل؟ قال قليل. قلت له يعني شيء 1%؟ قال يعني. قلت والله بقول أنا إذا 1% فنعمة ما أظن فيه 1%. فهذه الأحكام التي من شرع الله عز وجل الناس بعيدة عنها ولكن نحن لا نيأس إن شاء الله يعني كل ما تصير مناسبة كهذه المناسبة ندندن ونتكلم. يعني كان سبحان الله بعض الناس فيه يستجيبوا ولكن يأخذهم الكثرة. يعني بعض الناس اقتنعوا برأيي ولكن شافوا كل الناس صفوا يعني فمشى ايه فصفى معهم. الله العافية.